ثم بعد الاستعاذة يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المسائل المتعلقة بالبسملة ما يلي: المسألة الأولى المتعلقة بالبسملة، ما حكم البسملة؟ فاختلف العلماء في حكم البسملة. القول الأول أن البسملة ليست مستحبة في الصلاة، وهذا قول لمن؟ للإمام مالك رحمه الله، ولعله يستدل بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. القول الثاني أن البسملة واجبة، ووجوبها إنما حصل بسبب مسألة اختلف فيها، وهي مسألة البسملة: أهي آية في كل سورة؟ وإذا لم تكن آية في كل سورة، أهي آية في الفاتحة؟ لذلك قيل بالوجوب. وهناك القول الثالث يقول بالاستحباب، بناء على هذا الخلاف الذي سبق ذكره آنفا. ومن ثم فإنه لا يمكن لنا أن نرجح إلا إذا عرفنا هل هي آية من كتاب الله عز وجل من كل سورة ما عدا براءة، أم أنها إن لم تكن آية من كل سورة هل هي آية من سورة الفاتحة. وهذه المسألة وتعد المسألة الثانية مبنية على المسألة الأولى فيما يتعلق بالترجيح، فإن الترجيح لا يظهر إلا بعدما نعرف تفاصيل المسألة الثانية. المسألة الثانية هي هل البسملة، وبالمناسبة كلمة البسملة هي كلمة مختصرة عن قول بسم الله الرحمن الرحيم، كما لو قلت التهليلة مختصرة عن قول لا إله إلا الله وهلم جرى، وهذا ما يسميه النحاة بالمصدر المنحوت. فهذه المسألة وهي مسألة البسملة هي من القرآن أم أنها من غير القرآن؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن البسملة ليست آية من القرآن، ويستدلون على ذلك بما يلي: أولا أن التنازع فيها يثبت عدم قرآنيتها. لما؟ لأن القرآن متواتر، وتواتره يحصل به القطع، وإذا قطع بثبوت الشيء فإنه يستحيل أن يحصل فيه نزاع. فإن العلماء لم يختلفوا في قول الله عز وجل قل هو الله أحد، لم يختلفوا على هذه الآية أهي من القرآن أم من غير القرآن، وعلى هذا فقس مما جاء في كتاب الله عز وجل. الدليل الثاني ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ويوضح أكثر رواية مسلم: كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. الدليل الثالث ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ثم قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. وليس فيه ذكر للبسملة. الدليل الرابع ما جاء عند الدارقطني وصححه أن أنس رضي الله عنه سئل: أكانت الصلاة تفتتح بالحمد لله أو ببسم الله؟ فقال رضي الله عنه: لقد سألتني عن شيء لا أذكره. فأفاد هذا أن نسيان أنس رضي الله عنه يدل على ماذا؟ على أنها ليست من القرآن، إذ لو كانت من القرآن لما نسيها رضي الله عنه. الدليل الخامس ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها وهي سورة تبارك. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن العادين لسورة تبارك عدوها 30 آية وهي 30 آية من غير البسملة. الدليل السادس ما جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كما في المسند والسنن أنه سمع ابنه وهو في الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فأنكر عليه واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. القول الثاني أن البسملة آية من القرآن، ويستدلون على ذلك بما يلي: أولا أن كتابتها في المصحف تدل على أنها من القرآن، لا سيما وأن ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي معنا إن شاء الله في مسألة قادمة سأل عثمان رضي الله عنه: لما لم تجعلوا بسم الله الرحمن الرحيم بين الأنفال والتوبة؟ فذكر عثمان رضي الله عنه العلة في ذلك، وسيأتي بيانها إن شاء الله. لكن موضع الشاهد أن قول ابن عباس رضي الله عنهما مع سكوت عثمان وفعله يدل على أن البسملة مكتوبة في أوائل السورة. الدليل الثاني ما جاء عند الدارقطني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم معاوية رضي الله عنه إلى المدينة صلى بهم ولم يقرأ البسملة، فلما انصرف قال له الصحابة رضي الله عنهم، قالوا له: أنقصت من الصلاة؟ لما لم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فما صلى بهم بعد ذلك إلا وهو يقرأها رضي الله عنه. فهذا يدل على أنها من القرآن. الدليل الثالث ما جاء عند الدارقطني أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر في القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. الدليل الرابع ما جاء عند الدارقطني أيضا من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات المكتوبة. الدليل السادس ما جاء في مستدرك الحاكم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدل على أنها من القرآن. الدليل السادس ما جاء عند الحاكم أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل السابع ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه ثم استيقظ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزل علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. الدليل الثامن ما جاء عند النسائي عن نعيم ابن المجمر، وأحيانا يطلق هذا الوصف على نعيم نفسه وأحيانا يطلق على أبيه لأنهما كانا يجمران الطيب في المسجد. ما جاء عند النسائي عن نعيم أنه قال: صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم لما صاف قال: والله إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل التاسع ما جاء عند الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. قال: فإنها إحدى آياتها، وهذا يدل على أنها من القرآن. الدليل العاشر ما جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ففيه دليل على أنهم كانوا يقولونها ولكنهم لا يجهرون بها. ولذا جاء في معجم الطبراني أصرح من هذا، فقال أنس رضي الله عنه: كانوا يسرون بها. ولا شك أن نفي الجهر يدل على الإسرار. الدليل الحادي عشر ما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفواصل بين السور حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر النزول يدل على أنها من القرآن. الدليل الثاني عشر ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه لما سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. فهذا فيه دليل على أن قراءته عليه الصلاة والسلام يسبقها قول بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل الثالث عشر ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، ثم قالت: يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف. ففيه إثبات أن البسملة آية. القول الثالث وهو قول الإمام أحمد رحمه الله ويقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى وهو أعدل الأقوال، وهو أن البسملة آية من القرآن ليست من السورة نفسها، وإنما هي آية مستقلة يؤتى بها عند افتتاح السورة. إذن يؤتى بها عند افتتاح السورة وليست من السورة ذاتها. وقوله هذا يجمع بين القولين وهو الراجح، ويستدل على ذلك بما يلي: أولا ما جاء في السنن مما ذكر آنفا قوله عليه الصلاة والسلام: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها، وهي سورة تبارك. وسورة تبارك 30 آية من غير البسملة. الدليل الثاني الذي يقوي به هذا التفصيل ما جاء في صحيح مسلم من إغفائه عليه الصلاة والسلام ثم استيقاظه فقرأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. ويضاف إليها ما مضى ذكره من الأدلة التي تدل على هذا التفريق. ما الجواب عن أدلة القول الأول؟ الجواب عن هذا الدليل وهو الدليل الأول لأصحاب القول الأول أن القول كما قلتم، ولكن المقصود ليس التواتر في الإثبات، وإنما مقصودنا التواتر في ثبوت حكمها، ويختلف هذا عن هذا. فنحن نثبت الحكم وهو قراءتها عند افتتاح السورة. الدليل الثاني يجاب عنه من أن النفي هنا ليس نفيا لقولها، وإنما هو نفي للجهر بها، بدليل ما جاء في رواية أحمد كانوا لا يجهرون بها، وفي رواية الطبراني كانوا يسرون بها. الدليل الثالث يجاب عنه بقولنا إن في هذا الدليل دعم بما رجحنا، وهو أن البسملة ليست من السورة نفسها، وإنما هي آية مستقلة يؤتى بها عند افتتاح السورة، مع أنه جاءت زيادة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ذكرني عبدي. ولكن هذه الزيادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى زيادة من وضاع كذاب، فليست موجودة في الحديث. الدليل الرابع يجاب عنه من أن نسيان أنس رضي الله عنه هو بسبب كبر سنه، ولا يدل هذا الحديث على رد ما ثبت عنه في الأحاديث الأخرى التي ذكرها في شبابه. الجواب على الدليل الخامس هو نفس الجواب على الدليل الذي فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الجواب عن حديث عبد الله بن مغفل، قال ابن حجر رحمه الله: ليس مراد عبد الله عدم القراءة، وإنما أراد كما في الرواية الأخرى أراد الإنكار على الجهر. أما الجواب عن أدلة أصحاب القول الثاني، الجواب عن الدليل الأول هو نفس الجواب عن حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذلك يدل على أنها ليست من السورة ذاتها، وإنما هي آية استقر الأمر على أنها تقرأ عند افتتاح السورة. وهذا كما أسلفت، هذا القول الثالث يجمع بين الأدلة. الجواب عن الدليل الثاني وهو حديث أنس رضي الله عنه فيما فعله معاوية رضي الله عنه، هذا الحديث ضعيف من وجوه. الوجه الأول أنه معلول من حيث السند. الوجه الثاني أن فيه اضطراب، فمرة قالوا إنك لم تذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، ومرة أنكروا منه عدم قراءتها قبل السورة. الثالث أن هذا مخالف لما عليه أهل المدينة، فإنهم لا يرون الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، بل لا يرى بعضهم، وهو رأي الإمام مالك، لا يرى أنها من القرآن، فهذا يدل على ضعف الحديث. رابعا أن أهل الشام كانوا لا يرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فكيف يصنع ذلك معاوية لما قدم عليهم بعد إنكار أهل المدينة عليه؟ الخامس أن معاوية رضي الله عنه لما قدم كان أنس رضي الله عنه بالبصرة ولم يقدم معه. الجواب عن الدليل الثالث وهو حديث أنس يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث أعله بعض العلماء وصححه آخرون، فإن كان معلولا فلا يثبت به حكم، وإن كان مصححا فيكون الوجه الثاني على افتراض صحته، فهذا دليل لأصحاب القول الثالث، فيكون هذا الدليل الجواب عنه هو نفس الجواب عن الجواب الأول الذي ألحقناه بحديث قسمت الصلاة. الجواب عن الدليل الرابع وهو حديث علي، الجواب عنه أنه ضعيف. الجواب عن الدليل الخامس وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه معلول، الوجه الثاني على افتراض صحته يقال فيه ما قيل في حديث أنس السابق. الدليل السابع الجواب عنه أن فيه دليلا على أنها تقرأ عند افتتاح السورة. أما الجواب عن حديث نعيم فيقال إن الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الحديث أعله بعض العلماء. الجواب الثاني على افتراض صحته فإن الجواب عنه كالجواب على الدليل الأول. أما الجواب عن الدليل التاسع فإنه ولا شك دليل قوي أثبت أن البسملة إحدى آيات سورة الفاتحة. والجواب عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن معظم المحدثين قال إنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه فهو من قوله. الجواب الثاني على افتراض أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما قال به بعض العلماء فإنه حديث شاذ لأنه خالف ما هو أقوى منه الذي ورد عند مسلم. الدليل العاشر الجواب عنه هو نفس الجواب عن الدليل الأول وما يتبعه من أدلة تشابهه. الجواب عن الدليل الحادي عشر وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما يؤيد ما ذكرنا، بل هو صريح من أن البسملة نزلت من أجل الفصل بين السور فيكون دليلا ثالثا لأصحاب القول الثالث. الجواب عن الدليل الثاني عشر هو نفس الجواب عن الدليل الأول، وكذلك حديث أم سلمة، وكذلك نفس حديث أم سلمة رضي الله عنها. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ هو القول الثالث أن البسملة آية مستقلة يبتدأ بها عند السور وليست من السورة نفسها. سؤال آخر، ما هو الراجح إذن في المسألة الأولى؟ الراجح كما ذكرنا في هذه المسألة الثانية أنها ليست من السورة وهي آية مستقلة يفتتح بها عند كل سورة، ومن ثم فإن قراءتها عند ابتداء السورة وهو ما ذكر في المسألة الأولى يكون الحكم هو الاستحباب ما عدا سورتين. السورة الأولى سورة التوبة لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوها قبل سورة التوبة. السورة الثانية هي سورة الفاتحة على القول بأن البسملة آية من سورة الفاتحة، وهذه مسألة خلافية وهي المسألة الثالثة.